فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر.
هذه محاضرة التي منها الضياء قد انتشر كالشمس في إشراقها أو جن ليل كالقمر.
هذه محاضرة التي
منها الضياء قد انتشر
كالشمس في إشراقها
أو جن ليل كالقمر
أو جن ليل كالقمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأزواجه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الأحبة، عنوان هذه المحاضرة الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية، مواقف وبطولات. اليوم الجمعة 29 من شهر الله المحرم لعام 1431 من الهجرة. لئن تحدث المتحدثون، وحق لهم أن يتحدثوا عن بطولات الجهاد الأفغاني في عام 1404 إلى سقوط كابل في ذلك الحين، ولئن تحدث المتحدثون عن جهاد إخواننا في الشيشان وفي البوسنة والهرسك وقيامهم بالواجب الذي أوجبه الله تعالى عليهم، ولئن تحدث ولا يزال المتحدث يتحدث عن بطولات المجاهدين في غزة واستبسالهم، فإن حقا علينا اليوم أن نتحدث عن جبهة من جبهات الجهاد في هذه الأرض في الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية. اليوم الجمعة وفي صباحه كانت هناك معركة شرسة بين إخواننا المرابطين من قوات الجيش وبين المتسللين الذين يسمونهم الإعلام المتسللين، وهم طائفة الحوثية. فأسأل الله تعالى أن يسدد في العدو رميهم وأن يثبت أقدامهم وأن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وأن يشفي جريحهم. وإلى الساعة الواحدة والنصف لم يقتل إلا واحد، أسأل الله تعالى أن يتقبله في الشهداء وأن يدحر هذا العدو الماكر. أيها الأحباب، قبل أن أتكلم عن شيء من هذه المعارك، لا يصح أن نتكلم عن معركة ونحن لم نعرف أطرافها. من هم المتقاتلين؟ ما طبيعة القتال؟ ما نوعية القتال التي تقع هناك؟ فضرب من السفة أن نتحدث عن معركة ما نعرف أطرافها. فأنتم حينما سمعتم في السابق وتسمعون اليوم قد تحددت معالم المعارك بين مجاهدين يجاهدون في سبيل الله وبين عدو، سواء كان الشيوعيين في أفغانستان أو في الشيشان، أو كان الصليبيين في البوسنة والهرسك، أو كان اليهود الصهاينة اليوم على ثرى فلسطين. لكن اليوم المعركة بين من ومن؟ لا سيما أن الحديث اليوم حديث إعلامي، وأن الإعلام قد غزا الناس، وأن هناك قنوات فضائية قد جندت من أجل أن تقول أن القوات المسلحة السعودية تقاتل المسلمين. هل يصح أن القتال في الحدود الجنوبية هو رد لفئة باغية، فينطبق عليهم قول الله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. أم أن الأمر غير هذا، وأن الصورة غير هذا، وأن الوضع غير هذا؟ لذلك يجب أن نحدد معالم القضية حتى نعرف أين نحن، عن أي شيء ندافع، عن أي شيء نتكلم. هل القضية حينما يتكلم المتكلم في هذا الباب أن يتهم بأنه عميل للحكومة، أو أنه منافق للنظام السعودي كما تسميه بعض القنوات الفضائية؟ لا، القضية قضية عقول يا إخوان. لا يمكن أن تكون لهذه العقول الحاضرة في هذا المكان المبارك أن تكون مستأجرة أو مؤجرة لغير الله، فتبا لعقل أجر، فتبا لامرئ أجر عقله لمخلوق مثله يتصرف فيه ذات اليمين وذات الشمال. إذا لم تكن العقول حرة، حرة متعلقة بالله جل وعلا الذي ناداها بقول: أفلا تتفكرون، أفلا تعقلون، أفلا تبصرون، ثم بعد ذلك لا نعقل ولا نتفكر ولا نبصر ونجعل هذه العقول مؤجرة لمخلوقين، فتبا لنا ثم تبا لنا. ونحن في جامع، أكبر جامع بعد الحرمين يصلى فيه على الأموات، فنحن غدا سوف يصلى علينا. فإذا لم نعرف قيمة عقولنا ونعرف لمن نوجه هذه العقول، فإن الله قائل عن ذلك الموقف: وقفوهم إنهم مسؤولون. وأهل النار، نعوذ بالله من النار، ترى هم أذكياء، أصحاب مخترعات وأصحاب إبداعات وأصحاب أشعار، سواء كانوا من كفار قريش أو إلى أن تقوم الساعة. ماذا يقولون؟ لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ليس قضية العقل فقط أني أعرف أن أقيم عملية حسابية أو رياضيات أو فيزياء أو كيمياء أو أعالج إسناد من أسانيد الحديث، لا، قضية العقل الحقيقي أن تعرف تعلقك بمن، وتوجهك لمن، وتصرفك لمن. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن بين من ومن المعركة؟ وأنا هنا أقول لأن هناك أصوات محسوبة أو هي حقيقة من أهل الدعوة والفضل تزعم بأن المعركة بين طرفين قد بغى إحداهما على الآخر، وأنه يجب أن توقف هذه الحرب، وأن يرجع إلى منطق الصلح والعقل والسلام كما يسمونه. لكن تعال لنفرد الأوراق ولنبصر الحقيقة، ثم بعد ذلك أنت لك عقل، احكم احكم. المملكة العربية السعودية معروفة، العقيدة عقيدة السلف، منهج التوحيد أن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، لا يرضى بإقامة قبور ولا أصنام ولا تعلق بغير الله، تسمى دولة وهابية ولها الشرف بهذا الاسم الذي نرفع به رؤوسنا، نرفع به رؤوسنا. هذه ليست سبة ولا منقصة إذا كنا ننسب للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه. فنسأل الله أن يحشرنا وإياه في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم. فاتفق العالم على أن هذه البلاد وهابية، وحينما تسمى وهابية وحكامها يسمون بالوهابيين فإذا المنهج هو منهج محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه ومحمد بن سعود رحمة الله تعالى عليه، وهذا الأمر واضح. فإذا شئت أن تعرف منهج الإمامين رحمة الله تعالى عليهما فقرأ كتاب التوحيد، وقرأ الأصول الثلاثة، وقرأ كشف الشبهات، وقرأ مسائل الجاهلية وغيرها من هذه الكتب النافعة لتستبين لك منهج الوهابية. إذن هذا الطرف الأول. الطرف الثاني مجموعة من ممن هم من أهل اليمن، نسبتهم عربية لا يمكن أن يشكك في نسبتهم، عاشوا في قرية تسمى الحوثة أو حوثة من قرى اليمن ونشأوا فيها. نسبهم يرجع إلى آل البيت رضوان الله تعالى على آل البيت. نشأ هؤلاء في هذه المنطقة. هذه المنطقة بلاد اليمن كانت منذ أكثر من 1000 سنة يعيش فيها ويترعرع فيها جملة ممن ينتسب إلى مذهب الزيدية. ما هو مذهب الزيدية حتى نعدل في القضية؟ مذهب الزيدية ينتسب إلى الإمام زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولد الإمام زيد 80، ثم قتل رضي الله تعالى عنه شهيدا 122. الإمام زيد رضي الله تعالى عنه قام ضد حكم الأمويين في عهد عبد الملك، في عهد هشام بن عبد الملك، وقاد ضده معارك ضد الأمويين، ثم بعد ذلك هدأت الأمور فدفعه أهل الكوفة مرة أخرى إلى الخروج على هشام بن عبد الملك، وزعموا أنهم سوف ينصرونه. فلما خرج الإمام زيد لقتال هشام بن عبد الملك وأهل الكوفة سوف يخرجون معه، تخلوا عنه إلا 500 فارس. والسؤال: لماذا تخلى أهل الكوفة عن الإمام زيد رحمه الله؟ لأنه رفض أن يلعن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فطلبوا منه أن يتبرأ من أبي بكر وعمر، فرفض أن يتبرأ منهما، فقاموا وتركوه، فقال: رفضتموني، فسموا بالروافض من ذلك اليوم. انطلق أتباع الإمام زيد معهم، ثم أصيب بسهم رضي الله تعالى عنه فقتل في تلك المعركة. نشأ ذلك المذهب الزيدي. المذهب الزيدي المنتسب للإمام زيد أعطيك أصوله بعجالة. أولا، مذهب الزيدية قريب من مذهب أهل السنة والجماعة، فهو في الفروع على مذهب الإمام أبي حنيفة، في الفروع على مذهب الإمام أبي حنيفة، يعني في الأحكام، أحكام العبادات والبيوع والقضاء على مذهب الإمام أبي حنيفة. في الأصول في العقائد هو يجيز أن يكون الإمام في كل أولاد فاطمة رضي الله تعالى عنها، كل أولاد فاطمة، يعني في السبطين يجوز أن تكون الولاية في الحسن والحسين. ويجيز المذهب الزيدي ولاية المفضول على الفاضل، ولاية المفضول على الفاضل. ويجيز المذهب الزيدي أن يكون الولاية متعددة في الأقطار، يعني ليس شرط أن يكون الخليفة واحد في الدنيا كلها، ممكن أن يكون هنا حاكم وهنا حاكم وهنا حاكم حينما تتشتت أبقاع، حينما تتشتت بقاع الدنيا. أما في الصفات فهم على منهج المعتزلة. الزيدية لا يسبون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أبدا، ولا يكفرون أحدا من الصحابة، وإنما يسبون الخلفاء من بني أمية. ولذلك عنده المثل السائد يقول: إلى يزيد ولا تزيد، إلى يزيد ولا تزيد، خلاص. إذا أنت مضطر أن تسب وتشتم فعليك بخلفاء بني أمية إلى يزيد ولا تزيد. يعني حتى معاوية رضي الله تعالى عنه لا يرون جواز سبه ولا شتمه. هذا مجمل عقيدة الزيدية. الزيدية ثلاث فرق، منهم فرقة اسمها الجارودية. هذه الفرقة الجارودية تخالف المذهب الزيدي ولو انتسبت إليه، فهي ترى أن الخلافة لا تصح إلا في السبطين الحسن والحسين، تكفر الصحابة، تقول أسباب كل شر في الدنيا هو عمر رضي الله تعالى عن عمر. يسبون أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، يرون وجوب الخروج على الحاكم الظالم، وجوب الخروج على الحاكم الظالم، يرون أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، مخلد في النار. هذه بالجملة عقيدة الجارودية. عقيدة الجارودية يتبناها من الزيدية الحوثي. الحوثي. إذا الآن اتضح لك الأمر أن نسبة الحوثية إلى الزيدية لا يصح يا أخي، لأن بينا لك الآن الزيدية ما هي والجارودية ما هي، ثم بعد ذلك اتضح لك الأمر. فالحوثية انطلقت من هذه العقيدة، بعد ذلك سوف نبين كيف علاقة الحوثية بالاثني عشرية. بدأ الفتنة والعياذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن في اليمن، لما سقط حكم الإمامية في اليمن، وكان قبل ذلك عام 1390 قد تم الصلح في بلاد اليمن على يد الملك المبارك الملك فيصل رحمة الله تعالى عليه، فأصلح بين الجمهوريين والملكيين بعد حرب استمرت 8 سنوات عجاف، وكان على إثرها حصار مدينة صنعاء 70 يوم عام 1387 هجرية. ثم بعد ذلك أصلح بينهم الملك فيصل وأعطاهم الترضية، وأرجعت جميع الأمور. نصيب الأسد كان للإمامية في ذلك الوقت. لما تم الصلح على يد الملك فيصل، قال شاعرهم في قصيدة لا تحتاج إلى تعليق، اسمعها مخاطبا الملك فيصل، يقول: قل لفيصل والقصور العوالي إننا نخبة أبات أشاوس، قل لفيصل والقصور العوالي إننا نخبة أبات أشاوس، سنعيد الإمامة للحكم يوما بثياب النبي أو بثوب ماركس، فإذا ما خابت الحجاز ونجد فلنا إخوة كرام بفارس. هذا عام 1390، يعني قبل كم سنة؟ 41 سنة من اليوم. ليتضح لك المنهج والطريقة ومصادر الالتقاء بين جميع الأطراف في هذه الفتنة. قل لفيصل والقصور العوالي، يعني ينبز بهذا الأمر، إننا نخبة أوبات أشاوس سنعيد الإمامة للحكم يوما بثياب النبي أو بثوب ماركس. القضية قضية سياسية، ما هي قضية دين ولا مذهبية ولا طائفية، قضية سياسة. إن شئنا نلبس ثوب النبي عشان نوصل، ولا إن شئنا نلبس ثوب ماركس، الأمر كله واحد، أو بثوب ماركس. فإذا ما خابت الحجاز ونجد، إذا ما دعمونا ولا ناصرونا، فلنا إخوة كرام بفارس. ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين. بدأت الفتنة والعياذ بالله من الفتن في اليمن لما حصل في عام 1410 و 11 حصلت الوحدة بين شقي اليمن على يد الرئيس الحالي لبلاد اليمن. ثم بعد ذلك حصلت قضية الأحزاب، ففتح الحكومة اليمنية قضية الأحزاب، كل من شاء أن ينشئ حزب ينشئ حزب، فتكون 64 حزب في اليمن. قبل هذا كان بعد سقوط الإمامية في اليمن خرج مجموعة من حكام اليمن ومن الإمامية إلى البلاد السعودية فآوتهم، وكان من بينهم بدر الدين الحوثي الذي يكثر الكلام عليه وصفته. ومن باب العدل، وعلى العدل قامت السماوات والأرض، بدر الدين الحوثي عالم وهو ضليع في العلم في مذهبه وفي علم البلاغة والبديع، فهو من العلماء في هذا الباب. فيجب أن نثني على كل إنسان بما فيه بالحق. رجع بدر الدين الحوثي إلى اليمن بعد أن جلس في السعودية فترة، ثم بدأ يدرس ويعلم، ثم أنشأ له مدرسة حوله ومن طلابه، وكان يدرس في هذه المدرسة ابنه محمد. محمد ماذا كان يدرس؟ كان يدرس مبادئ الثورة الإيرانية في هذه المدرسة، يعلم الطلاب. حسين بدر الدين الحوثي الذي هو أصل هذه المشكلة والفتنة كان يدرس في المعاهد العلمية في بلاد اليمن، وهذه المعاهد العلمية مناهجها قريبة من مناهج المعاهد العلمية في المملكة العربية السعودية. درس فيها ثم بعد ذلك تخرج منها، ثم درس الجامعة، ثم أخذ الماجستير والدكتوراه من القاهرة ورجع، ثم بعد ذلك دخل في الخضم السياسي وكون مع أصحاب له منتدى الشباب المؤمن، ثم بعد ذلك حزب الحق، ثم بعد ذلك انطلقت هذه الفتن التي تريد التغيير للسلاح. كان الهدف الحقيقي هو ما تبين في تلك الأبيات التي قيلت 1390 التي قرأتها قبل قليل. القضية قضية تكوين حزب سياسي يعيد حكم الإمامية لمثل هذه المنطقة، لمثل هذه المنطقة. لما كان هذا التوجه عند الجارودية التقت المصالح مع من؟ مع إيران. التقت المصالح مع إيران، فتقاطعت المصالح في مثل هذه الفترة. هذا الكلام يا أخوان لما نقوله نحن، وقد يسأل سائل يعني لماذا ولماذا، لماذا خبئت، لماذا لم يكن مثل هذه الأمور إلى آخره. دائما يا أخوان، وأنا لا أعلل ولا أعتذر، لكن فيما يظهر لي أن الساسة قد يخفون كثيرا من الأمور لمصلحة أبعد. لماذا؟ لأن كلمة الساسة أرباب السياسة المتولين للأمر، الكلمة منهم قد تولد حربا لا ينطفئ أثرها والعياذ بالله. فتجد أن التصريحات الرسمية تختلف عما أنت تعلمه. لماذا؟ قد يعني تخفي كثيرا، قد لأجل ماذا؟ محافظة على مصلحة يراها السياسي في المستقبل لبلاده ولأمته. لكن طلاب العلم وعلماؤنا والمفكرون منا والمثقفون يجب عليهم البيان، لتبينونه للناس ولا تكتمونه، يجب عليهم البيان، لأن الأمة ما تدخل في 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 خليط في قضية الأفكار، لأنه إذا لم تبين الحقائق ولم تنجلي الأمور يتكون بعد ذلك أمور لا تحمد عقباها، بمعنى أنه قد يتحقق في الأذهان أن هذه الحرب جريمة سعودية على اليمن، وأن هؤلاء مستضعفون، لا سيما أن الذي يدير الكفة ماذا؟ هو الإعلام. لكن التبيين للناس وتوضيح وجهات النظر الحقيقية دون أن نظلم أحد ولا نفتري الكذب على أحد هو الواجب الذي يجب علينا. انطلقت والعياذ بالله الفتنة في اليمن على إثر ما يزعمونه من الشعارات: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الموت لشيطان الأكبر. وكانت أول الفتنة في صنعاء في يوم الجمعة من سنة 2002، ثم بدأت هذه الشرارة بالاعتقالات والحروب إلى أن وصلت عام 1431 من الهجرة، 1431 من الهجرة، أو ما يسمى بالحرب السادسة بين الحوثيين والنظام اليمني. وابتدأت هذه الحرب من شهر نهاية جماد الآخرة 1430 إلى يومك، يعني 8 أشهر، وما زالت الحرب قائمة إلى يومك هذا 29 من محرم 1431. أنا أعلم أن في الأذهان عدة أسئلة أنا أطرح. أولا، ما هي القوة عند الحوثيين أن يصبروا إلى مثل هذا الأمر؟ من أين لهم السلاح؟ كيف تم السكوت عليهم حتى يصلوا إلى مثل هذه الفتنة؟ من الذي يدعمهم؟ هل حقيقة أن الحوثية هذه الفتنة حقيقة تريد أن تحارب أمريكا، أو أنها حقيقة تكره إسرائيل؟ هذه أسئلة تثار في الأذان. إذا كانت الحوثية مشكلتها مع أمريكا، لماذا تحارب؟ لماذا يوقف في وجهها؟ ما هي المصالح التي ترجوها من هذا الأمر؟ كل هذه الأسئلة. لماذا اعتدى الحوثيين على البلاد السعودية؟ لماذا دخلوا إلى البلاد السعودية؟ ما الأهداف التي من ورائها؟ كلها أسئلة أرجو أن يمكنني الوقت من ذلك. لما دخلوا إلى الحدود السعودية، قبل أن أجيب عن تلك الأسئلة، اعتدي على هذه البلاد المباركة. فلما اعتدي على هذه البلاد المباركة، كان من الواجب على ولي الأمر أن يقوم، لأن من موجبات البيعة التي في عنقه أن يحافظ على البلاد، ما يترك البلاد كلأً مباحاً لكل من شاء أن يعتدي عليها. فمن مقتضيات البيعة أن يطرد هؤلاء من هذه البلاد إلى خارجها، نظراً لأن هذه الفتنة قد تتلبس بلباس المذهبية والطائفية، فلذلك عبر عنها الإعلام الرسمي بالمتسللين حتى لا تأخذ أنماطاً أخرى من التوجهات. هذا الإعلام الرسمي. لكن طلاب العلم سوف يبينون الحق، والمفكرون والمثقفون وأرباب الأقلام يجب أن يبينوا الحق ما هو من وراءه. لما دخلوا إلى هذه البلاد، دخلوا إلى ما يسمى جبل الدود والدخان، وأحد المسارحة والخوبة، فدخلوا إلى هذه المناطق الجنوبية كثيرا منها، وخصوصا على أتخام منطقة جيزان وما حولها. من المعلومات هذا جبل دخان الذي تسمع عنه، جبل دخان، تعرف كم مساحته يا حبيب؟ من يعرف مساحة جبل دخان؟ ها يا أخوان، من يعرف مساحة جبل دخان؟ جبل دخان هذا 14×28 كيلومتر، 14 عمقه في طول 28 كيلومتر. يعني ليس هو سلسلة من الجبال تقول والله زي الجبال اللي انت عارفها إذا خرجت إلى البرية عرض 100 متر أو 150 متر. 14 كيلو عمق هذا الجبل في طول 28 كيلو، يعني مدينة، مدينة متكاملة من الكهوف والحجارة الكبيرة وما شابه التي تمكن منها هؤلاء أكثر من 10 سنوات حفظوها حجرا حجرا. هذه الجبال حفر في وسطها أنفاق وصل أطول نفق فيها حسب علمي 14 كيلومتر، 14 كيلومتر. الخوبة التي الآن يتمركز فيها القوات السعودية، نسأل الله أن يسدد رميهم وأن يحفظهم، هذه الخوبة بلد فيها سوق لم ينقطع من الحرب العامة الثانية، يعني الحرب العالمية الثانية، إلا بدخول الحوثية إلى الخوبة وانتقال الجيش السعودي إليها. سوق كان أكثر ما يعني الحدود الشمالية اليمنية كلها على الله ثم على هذا السوق، البيع والشراء وكانت يعني حرس الحدود يتساهلون في دخولهم وشرائهم، كانت مركز تجاري لجملة من الناس في ذلك الوقت. لما دخل الحوثية إلى هذا المكان وقتلوا أول ما قتلوا من حرس الحدود بدأت الحرب. أولا هذه الحرب الآن اتضحت بين من ومن؟ اتضحت أنها بين اعتداء على بلاد سلفية عقيدتها صافية، وبين فرقة جارودية تنتسب إلى مذهب الزيدية وهي أقرب إلى الاثنى عشرية، ولاؤها خارجي لإيران، لا يوجد بينها وبين أمريكا أي عداوة بتصريح يحيى الحوثي نفسه حينما قال لا توجد عداوة بيننا وبين أمريكا، فإنما هي قضية شعارات. فإذن الحرب تأخذ عدة مسارات، أولا تطهير الأراضي، وهذا أمر مهم أن البلاد لا يعتدى عليها. الأمر الثاني ليستبين لكل دولة أو لكل طائفة أو لأي مذهب أن هذه البلاد وراءها رجال سوف يدافعون عنها، وأن هذه البلاد مهما بلغت نعم الله تعالى عليها فإن هذه النعم حقها الشكر، ولن 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 بإذن الله نكفرها فتتحول ألا ندافع عن ديننا وعن بلادنا بأي حال من الأحوال. فهي أشبه ما تكون بجس نبض من عدة جهات تبطن العداوة والشر لهذه البلد، لترى كيف يكون الرد على مثل هذه. انطلقت القوات السعودية إلى تلك الحدود، والقوات السعودية مكونة ممن؟ من أبنائكم وإخوانكم وأبائكم، ممن ترتفع بهم الرؤوس، ولله الحمد والمنة. انطلقت هذه القوات، هذه القوات لم تخض، أغلبهم لم يخوضوا حربا قط، أقولها بكل صراحة، ولم تكن لديهم الخبرة مثل خبرة الحوثية، وليست وهو جيش نظامي قوي، لكنه من فضل الله ورحمته عليه أنه لم يخض حربا قط، سوى مجموعة منهم خاضوا في تحرير حرب الكويت في ذلك الوقت. إلا أن معايير التوحيد تقلب دائما المعارك، معايير التوحيد دائما تكون إذا خاضت المعركة، إذا دخل التوحيد في المعركة قلب وجهة المعركة من اليمين إلى اليسار. بدر كم عدد جيش محمد صلى الله عليه وسلم؟ كم كان عدده؟ كم؟ 313 رجال، 313 رجال، كل رجل منهم بألف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 313 يقابلون كم؟ 1000. إلا أن السلاح الذي دخل به هؤلاء هو سلاح التوحيد، سلاح التوحيد، وهذا ما رأيناه على تلك الوجوه الباسمة الظاهرة. من الله علي بصحبة شيخنا أستاذنا الشيخ ناصر العمر والدكتور خالد العجيمي، فتآخينا فذهبنا إلى تلك المنطقة بعد الحج مباشرة، فرأينا ولله الحمد والمنة ما يسر الخاطر. أولا الإقبال على الله تعالى، الاعتقاد الجازم في قلوب كل من هناك أن النصر من عند الله. الثالث أننا كلنا أصحاب خطيئة وكلنا مذنبون بلا استثناء، كلكم خطاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فرأينا في تلك الوجوه من يريد أن يغسل أوضار المعصية بالقربة إلى الله بهذا الرباط وبهذا الجهاد. كنت ألقي كلمة على إحدى منصات المدفعية الخفيفة، فلما وصلنا إلى المكان وكان قبل الغروب، فأتانا قائد الكتيبة فجاءنا يعني بكل أريحية، والله أنا لما جاءني لم أعرف من القائد ومن المقود، من التواضع والانبساط فيما بينهم. جمع لنا الأفراد الكتيبة الذي يمكن أن يكونوا في استراحة حتى نتكلم معهم فيما يكتب الله تعالى. فبينما أنا ألقي كلمتي عليهم إذ جاء أمر بالإطلاق، أمر بإطلاق، جاءهم أمر بأنهم يطلقون قذائفهم على 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 على, على, على العدو. فمباشرة هو همس، فانطلق منهم تقريبا في أكثر من 8 منصات، كل منصة يتولها 3 أو 4، فانطلقوا مباشرة 24 من أولئك الأبطال إلى هذه المنصات. أنا طبعا جالس أشوف يعني شيء، والله يا أخوان لتروا قيمة التوكل على الله جل وعلا، الفرح باستبشار كل منهم يركض مباشرة إلى من يسابق إلى أن يكون هو الذي يطلق مثل هذه الصواريخ، يتقرب إلى الله تعالى بمثل هذا الأمر. عدم التلكؤ في المبادرة والإقبال. ثم طبعا أنا رجال لا أعرف حروب، ورجال جبان وخواف، ثم بدأت أسمع الصواريخ تتطلق منا ومنا، بس أنا أدور السيارة وأنا أنحش، وهذولا ولا ما شاء الله يعني كأنها يعني صواريخ الأطفال التي تنطلق أيام العيد، وهم ما شاء الله لا قوة إلا بالله بكل استبسال وبكل قوة. والله إننا تحت الجبل، تحت الجبل، ما بيننا وبين الجبل يعني لو كان أحد في قمة الجبل ونحن في أسفله أقل من 1.5 كيلو أو 2 كيلو، بكل استبسال. خرجنا، جاء أحدهم فسلم، ثم قال للشيخ ناصر أنا أريدك في كلمة، ثم انفرد به ثم رجع. قال للشيخ تدري وش بي؟ قلت لا. قال إنه قال يا شيخ أسألك بالله تدعو لي أن يكتبني الله شهيدا في هذه المعركة. أحد المصابين الذي أرجو الله تعالى أن يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، جاء حينما زرناه كان يقول للطبيب عالجني بسرعة. طبعا النظام هناك أنه إذا تعالج يذهب فترة نقاهة إلى أهله. فلما تعافى رجع إلى الجبهة مباشرة. فقيل له أنت لك شهر، يعني رح وسع صدرك، وش لك هذا؟ قال والله ما أترك إخواني يسابقونني على الأجر، ما أترك إخواني يسابقونني على الأجر. تجد أنه في قمة الجبل وفي أعلاه وقلة يعني صعوبة وصول المؤونة إليهم، جبال وسلاح المهندسين لم يشق الطرق بعد، وقلة والصبر والاحتساب. أحدهم يقول أرسل لي رسالة بالجوال يقول نجلس في الدبابة 24 ساعة، 24 ساعة ونحن في الدبابة. فكان يسأل عن كيفية الصلاة. هذا الاستبسال والله الحمد والمنه الذي رأيناه. تجد قضية الإقبال لما يصلون المغرب ثم يقنتون، تسمع الدعاء من قلب والتضرع إلى الله من قلب. السؤال لماذا؟ لماذا؟ أولا لوضوح الراية يا أخوان، وهنا المحك. إذا اتضحت الراية في القتال فلا شبهة في أن هذا الجهاد مشروع. وضوح الراية، اتضحت الراية الآن، الراية واضحة، ليست عمية ولا غائبة ولا يمكن، الراية واضحة، معقود لها إمام ومعلوم في سبيل من، وكل شيء. هذه الراية واضحة، فلذلك لم أعلم أحدا من أهل العلم المعتبرين يقول بأن هذه المعركة ليست بمعركة شرعية. الروح غالية، فإذا شئت أن تبذلها وأن تزهقها فإن لم تكن في سبيل الله وإلا لا خير فيك، وإلا فلا خير فيك. هذا وضوح الراية. ولذلك أنا أقول للشباب الأحباب الذين في قلوبهم حب التوحيد ونصرة التوحيد ونصرة المستضعفين في الأرض، لا تعقد نيتك إلا على راية واضحة، راية واضحة مثل الشمس، حتى يكتب جهادك وممشاك ومسيرك وجرحك وكل عناء يأتيك إذا اتضحت الراية. الأمر الثاني حقيقة الإقبال على الله تعالى عند وجود التوحيد. يا أخوان قضية التوحيد ترى ما هي قضية كلام، لا، التوحيد يا أخوان هذا الذي يقول عنه الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى لو أن قطرة من التوحيد إن صبت على جبال من الذنوب لآذبتها. قطرة من التوحيد إن صبت على جبال من الذنوب لآذبتها، هو الإكسير الذي لا يعرف له مثيل. التوحيد إذا وجد في القلوب، لماذا؟ لأن التوحيد تعلقك بمن؟ بالله. خوفك ممن؟ من الله. التجاءك بمن؟ إلى الله. هروبك ممن؟ إلى الله وإلى الله. فلا تتوزعك الأهواء ذات اليمين وذات الشمال. لكن على خلاف الآخر، لما يعتقد أن حسين الحوثي هو المهدي المنتظر، ثم لما قتل حسين الحوثي شكك الأتباع في قتل حسين الحوثي وقالوا أبد ما يموت حسين الحوثي. حسين الحوثي ذهب إلى ربه كما ذهب موسى إلى ربه، وسوف يرجع إلينا يوما ما. شفت فرق العقليتين؟ الله يرزقنا وياكم الثبات. سأل ربك الثبات. الله الذي هداك لهذا مالك منا، هو عقله مثل عقلك ويفكر مثل ما تفكر، ويمكن يكون أدهى منك وأقوى منك في كل شيء، لكن الله اللي اجتباك وهداك لهذا التوحيد. احمد ربك على هذه النعمة، احمد ربك، لئن شكرتم لأزيدنكم، اسأل ربك الثبات على هذا التوحيد. فلذلك هذا الاختلاف بين الفئتين. لما تتعلق قلوب الموحدين بالله وقلوب الآخرين تتعلق بالسحر والشعوذة وتعليق الأنواط على الأشجار. كان هناك شجرة في أحد الجبال يعلق عليها كثير من الخرق وكثير من 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 أعمال السحرة، حتى من الله تعالى على أخينا وحبيبنا الشيخ عادل المقبل فخرج من مجموعة فقطعوا هذه الشجرة واستأصلوا شرها. يقول لي أحد الضباط: ضبطنا من مخلفات الحوثيين كتاب شمس المعارفين، شمس العارفين 3 نسخ. هذا الذي رآه هو في استخدام السحر والاستعانة بالجن والشعوذة، هذا سبيل المبطلين، لكنه لا يضر أهل التوحيد أبدا، أبدا لا يضر أهل التوحيد. ولذلك مشايخنا الكرام لما ذهبوا إلى إخواننا هناك واشتكوا من مثل هذه الظاهرة، كان العلاج لهم ماذا؟ فقط اقرأوا سورة البقرة. إذا صليت الفجر اجلسوا في حلقة، كل واحد منكم يقرأ له بينكم بعضكم البعض، كل واحد يقرأ له تقريبا 6 أوجه حتى تختمون سورة البقرة. فإذا قرأتم البقرة في هذا المكان لم يقربكم الشيطان ولا تستطيعها البطلة وهم السحرة، فكان هذا هو العلاج الناجع ولله الحمد والمنة. هذه الحرب نحمد الله تعالى أن مكن لقواتنا فيها. طيب، مخرجات هذه الحرب يجب أن يعني أن نبحث عن مخرجات هذه الحرب. أولا الأضرار، بلا شك أن هذه الحرب أضرت بجملة من مراكز وقرى الحدود الجنوبية السعودية، فتحولوا من بيوتهم إلى مخيمات إيواء، تركوا أمام ممتلكاتهم وزروعهم وضروعهم ومواشيهم، فانتقلوا من العمار إلى الإيواء، انتقلوا من الملك إلى أن يكون الناس يحسن إليهم. هذه صدمة نفسية كبيرة، لكن الله تعالى يبتلي من شاء من عباده، فعليهم بالصبر والمصابرة. وقد تكفل ولي الأمر وفقه الله لخير لكل خير أن يبني لهم تعويضا عما فاتهم في بلدانهم. هذا الأمر الصدمة النفسية على أولئك، وواجبكم أيها الأحباب المناصرة لهم والدعاء والتواصل معهم عبر الجمعيات الخيرية وعبر شبكات العنكبوتية وعبر بذل الخير وتثبيتهم في مثل هذا الأمر. الأمر الثاني أيها الأحباب، يجب أن تنكشف اللعبة في المنطقة، وأن المنطقة هذه التي من الله تعالى علينا بها قد اصطفاها الله على سائر البلدان، أولا بنعمة التوحيد، ولن أمل من تكرير التوحيد يا أخوان، بنعمة التوحيد، ثم بتطبيق الشريعة بالجملة في هذه البلاد، ثم بالتفاف الراعي على الرعية ووجود الأمن والأمان ولله الحمد والمنة، ثم بالخيرات التي من الله تعالى علينا بها من تدفق هذا النفط ومن كثير من الأمور التي لم تكن للعالم كله إلا لهذه البلاد. إذن هذه البلاد منطقة مصالح، الكل يطمع فيها، الغرب والشرق. وعندنا الشرق بالذات المد الصفوي الفارسي يريد أن يسيطر على بلاد جزيرة العرب، المملكة العربية السعودية وبلاد الخليج واليمن، ليسيطر بعد ذلك يحكم سيطرته على العالم كله، على العالم كله. فنحن يجب أن نكون في يقظة من هذا المد الصفوي الفارسي، وهذه اليقظة تأتي من عدة وجوه. أولا التعبئة الثقافية الفكرية في كشف مخططات آيات قم. التعبئة الفكرية الثقافية في كشف مخططات آيات قم، الذين يريدون أن يسيطروا على هذه البلاد بأي طريقة من الطرق. إذن أقول يجب أن تكون هناك تعبئة فكرية ثقافية ضد مخططات آيات قم، ويجب أن يكون الأمة الإسلامية على بصيرة من هذا المد الذي يريد أن يغير هوية المنطقة وأن يغير عقيدة هذه الأمة تحت مسمى ما يسمى بانتظار المهدي المنتظر المزعوم عند تلك الآيات. وهذا واجب شرعي. نحن لا ندعو إلى طائفية ولا إلى مذهبية، وأنا أتحدى من هذا المكان الطاهر المبارك أن يقلب أي إنسان في كتب أهل السنة كتابا كتابا من الكتب المعتبرة سواء في أي مذهب من مذاهب أهل السنة، المالكية الحنفية، المالكية الشافعية، الحنابلة، ليأتيني بصف ينص على استباحة دم إنسان بغير حقه الشرعي. وأنا على استعداد أن آتي بمئات الصفحات الموجودة في كتب آيات قم التي تستبيح دماءنا. فالقضية هي قضية تبصير، لا قضية عنف، قضية معرفة حتى لا تلتبس الأمور. لما يخرج بيان من جهة إسلامية مثل بيان جبهة الإخوان المسلمين في مصر لتبين أنه لا يصح للحكومة السعودية أن تقاتل الحوثيين بهذه الطريقة، فيتشكك جموع من المسلمين بمثل هذا البيان، أو منادات الشيخ علي بلحاج في الجزائر إلى أن يقول أن مثل هذه الحرب حرب بين طائفتين لا يجوز أن يعتدى فيها بالسلاح، فتتشكك جموع المسلمين حينما تسمع مثل هذه الأطروحات. نحن نبين مثل هذا الأمر، نبين مثل هذا الأمر أن القضية لا مختلفة، وأن القضية قضية شرعية. لقد قامت مجموعة من الفضائيات المدعومة من النظام الإيراني بحركة وبتضامن وبتكاتف إعلامي على ثلاثة محاور. المحور الأول وذلك في موسم الحج، الضرب على الحكومة السعودية وفقها الله لكل خير. الثاني الضرب على سماحة المفتي حفظه الله. الثالث الضرب على وتر الوهابية وخطورتها على الأمة الإسلامية، وما زالت تضرب على هذه الأوتار الثلاثة صباح مساء. والقضية ليست إلا قضية عقيدة وتوحيد، لأن هذه الحكومة تدعو إلى عقيدة السلف ومذهب السلف، مذهب أهل السنة والجماعة. سماحة المفتي حفظه الله تعالى لأنه يبين ما يراه من الحق، وأن أهل هذه البلاد قد من الله تعالى عليهم بهذه العقيدة وقد نشروها في سائر أرجاء هذه المعمورة. فالتعبئة الثقافية الفكرية مطلب. الثاني من الأمور المهمة أيها الأحباب الشكر والدعاء لإخواننا في جيزان حيث تكاتفوا التكاتف الحقيقي في نصرة بعضهم بعضا، ومن بينهم قرية بلال هذا العصر حمد الدغريري وفقه الله وحفظه، الذين كانوا من أقرب الناس إلى هذه المناطق، وقد رأينا منهم حقيقة ما نسمعه من الأنصار والمهاجرين. فالتواصل والشكر، وأحث بالتواصل مع الجمعيات الخيرية في تلك البلاد. ولا تحقرن من المعروف شيئا يا أخي، لا تقول والله أنا العشر ثريل وش تسوي، ولا العشرين وش تسوي، لا، هي في نفسك قد تراها قليلة ولكنها عند الله عظيمة. لما جاء الرجل بملء يديه ماذا قال المنافقون للنبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الله لغني عن صدقة هذا. جاي هذا اللي يملك، ليست القضية فيما قدمت، لك القضية في نفاسة ماذا تقدم. فهنا لا تحقر من المعروف شيء، استقطع شهري بخمسين ريال، بمئة ريال، بالذي أنت ترى بطانية ترسلها، دفاية تبعث بها، مكيف تشتري، لا تحقر. التعاون مع الجمعيات الخيرية هناك، وهذا سهل الوصول إليهم بكل سهولة. من الأمور التي يجب أن نلتفت عليها وهو أهم شيء الدعاء. الدعاء يا إخوان، والدعاء في رأيي على ثلاثة أمور. أولا، أن ينصر الله إخواننا المرابطين على الثغور، وأن يثبت أقدامهم، وأن يسكن قلوب أمهاتهم وأهليهم. تخيل يا أخوي أنك أنت هناك وأمك هنا، شلون قلبه ميمك عليك؟ ولا أبيك شلون قلبه عليك؟ كذلك هم لهم آباء وأمهات، فادعوا الله تعالى لهم أن الله يثبت قلوب أهليهم عليك، وأن يسكن أفئدتهم، وأن يخلفهم في أهليهم خيرا. هذا الأول. الثاني، الدعاء لهذه البلاد أن الله يحفظها، وأن يديم عليها عقيدتها الذي هو الذي شرفها بها، وأمنها وأمانها، وأن يديم التفاف الرعية على رعيها. الثالث، الدعاء أن يكبت الله عدونا، وأن يكفينا شره، وأن يجعل تدبيره تدميره، وأن يدير عليه دائرة السوء. هذه ثلاث يا أخي لا تنساها في وترك الليلة، ما تأخذ منك نص دقيقة، تضرع إلى الله لعل الله أن يشركك أجر أولئك المرابطين على تلك الحدود. الأمر الذي أختم به قضية الوطنية. الوطنية مصطلح حاضر غائب، مصطلح قديم جديد. هل الوطنية مصطلح شر كله؟ هل الوطنية مصطلح قومي لا يجوز أن ندعو به ولا أن نتحدث عنه؟ أم أن الوطنية لها أصل؟ حب الوطن وحب البلاد أمر فطري في القلوب يا إخوان، أمر فطري في القلوب، ولا يمكن أن ننازع فيه. القلوب جبلت على حب بلادها وأوطانها، وفطرت على هذا الأمر، فحب البلدان حقيقي، هذا شيء فطري في القلوب. والله تعالى قال في القرآن: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل. فقرن الله الخروج من البلدان بقتل الأنفس، الخروج من البلدان بقتل الأنفس. ولذلك كان الاختبار للمهاجرين أن يخرجوا من ديارهم قربة إلى الله لعظم مفارقة البلدان. ثم كان الاختبار الأعظم لما فتحت مكة، أن حرم الله عليهم أن يبقوا فيها وأن يرجعوا إلى المدينة. فحب الأوطان مستقر في الأنفس، وعبادة رضي الله تعالى عنه لما قاتل من أجل أرضه مزرعة عنده، جاء واحد اعتد عليه فخرج بسلاحه، فقيل له في ذلك، قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ومن قتل دون ماله فهو شهيد. ويقول عمر رضي الله تعالى عنه: لولا حب الأوطان لخربت الديار السوء. فهذا أمر فطري، أمر فطري. الديار تتميز بما فيها، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. الذي قتل 99 نفسا ثم جاء إلى العابد وقال: هل من توبة؟ قال: لا. فأكمل عليه 100، ثم ذهب إلى العالم فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ لكن انظر: إلا أنك في أرض سوء فاخرج منها. فالديار الحب فيها متعلق بما يقربك إلى الله جل وعلا، بما يقربك إلى الله جل وعلا. فالأوطان مبناها على قيام الدين، على قيام الدين. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فلذلك هنا مفاهيم: أولا، أن ننافع عن أوطاننا مطلب، لأنها محل إقامة ديننا وشريعتنا، ونعبد الله تعالى عليها آمنين مطمئنين، فهي وسيلة لا غاية. انتبه، وسيلة لا غاية. الأمر الثاني أنه التعريف الشرعي الحقيقي لإخواننا الذين قضوا قتلوا في الحدود أنهم شهداء إن شاء الله في سبيل الله. فالتعبير الشرعي للإعلامي أنهم شهداء في سبيل الله، لا شهداء واجب ولا شيء من هذا، وإنما شهداء نرجوهم ونحتسبهم شهداء عند الله عز وجل. فلا يجوز أن نشيع مصطلحات غير شرعية على مواقف شرعية، فهذا من التحريف والتبديل ولا يخدم القضية. الأمر الثالث أن الأوطان والبلدان قد يوجد فيها مجموعة من الناس لا تتفق على أمر معين، تختلف في أمورها، لكن العبرة دائما بالأغلبية والأكثرية، فلا يصح للأقلية أن تتحكم في الأكثرية. الأقلية لها حق التعايش، لها حق العيش الكريم، أن تحفظ حقوقها، مقومات حياتها، لكن أن تفرض عقيدتها، أجندتها، ولاءها الخارجي، لا، أبدا لا. فإن كانت هي حقيقة تريد أن تخدم الوطن الذي تعيش فيه، تبذل ولاءها، حبها، حقيقة نصرتها لهذا الوطن وواليه الذي ولاه الله تعالى عليهم. فهذا يجب أن نلتفت إليه، لأن نرى المزايدة في الوطنية حينما تأتي مثل هذه الأمور. يقول لك مواطنين، صح مواطنين، لكن المواطن يجب أن يعرف حقوق المواطنة، لا أن يغضب لرمز من الرموز الذي تحارب بلاده، ولا أن ينتصر لولاءات خارجية، ولا أن يقدم مصالح الآخرين على مصالح بلده. وليست الكلام، ليست القضية دعاوى، القضية أفعال حقيقية، وليس أن أعبئ فئة من الناس ضد بلدانها، ولاتها، علمائها، مرجعياتها العلمية الحقيقية. أسأل الله تعالى أن يديم علينا الأمن والإيمان، وأن يجعلنا وإياكم من أولياء الرحمن، وأن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات ذا الجلال والإكرام، أن تنصر إخواننا على الحدود، وأن تثبت أقدامهم، وأن تسدد في العدو رميهم، وأن تعلي شأنهم، وأن ترحم ميتهم، وأن تعافي جريحهم، وأن تشفي مريضهم، وأن تحفظهم في أهليهم وأبنائهم وأولادهم، إنك سميع قريب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.
فيها الفوائد والعبر.